بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن أجملنا في حلقة الأمس بعضا من عقائد الصوفية وبينا تهافت بعض ما يزعمونه، ننتقل اليوم للإجابة عن السؤال: هل من ارتباط بين التصوف والتشيع كما حل للبعض أن يقول؟ ذلك أن أبحاثا ذهبت إلى أن الزهاد الثمانية في زمن علي عليه السلام الذين لبسوا الصوف هم من الشيعة. سأستعرض بعضا من أسماء هؤلاء: الربيع بن خيثم الثوري الكوفي، كانت وفاته سنة 61 للهجرة، وتخلف عن علي عليه السلام في صفين وشك في جواز ذلك، بل تجنب أن يذكر يزيد بسوء بعد قتله الحسين عليه السلام، فقال: إلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. هذا شيعي. الثاني: أبو مسلم الخولاني، كان يحث الناس على قتال علي عليه السلام، وطالبه بأن يدفع إليه ببعض الأنصار والمهاجرين ليقتلهم، زاعما أنه يطالب بدم الخليفة الثالث عثمان بن عفان. فلما أبى علي عليه السلام استجابة طلبه قال: الآن طاب الضراب، يعني طاب القتال ضد الإمام علي. هذا شيعي. الثالث: مسروق بن الأجدع، كان عشارا لمعاوية بن أبي سفيان، يجمع له الأعشار، يعني أعشار المال، ومات في عمله. هل هذا شيعي؟ الرابع: الحسن بن يسار البصري، حيث عده أبو نعيم في حلية الأولياء من المنحرفين عن علي صراحة. الخامس: عامر بن عبد الله بن عبد قيس، وهو تلميذ لأبي موسى الأشعري، ومنه أخذ طريقته، وكان ممن انصرف عن علي عليه السلام. هو خمسة. السادس: أويس القرني، استشهد مع علي عليه السلام في صفين، ولم يعرف عنه شيئا من طرائقهم، بل كان زاهدا عابدا بكل ما لكلمة الزهد والعبادة من معنى. أما البقية فهم هرم بن حيان العبد الأزدي والأسد بن يزيد النخعي، لم نعلم من تراجمتهما أنهما كانا على تلك الطريقة الشاذة التي يزعمها الصوفي. قالوا أيضا: إن أعلام الصوفية كانوا من الشيعة، كأبي هاشم الكوفي، عثمان بن شريك، وجابر بن حيان بن عبد الله الأزدي، وعبدك الصوفي، وهو عبد الكريم البزاز الجرجاني. أما الأول وهو أبو الهاشم الكوفي فلم يترجم له أحد من الرجاليين الشيعة، بل ورد فيه ذم عن الإمام الصادق عليه السلام، حيث قال فيه إنه فاسد في العقيدة جدا، وهو الذي ابتدع مذهبا يقال له التصوف، وجعله مفرا أو مقرا حسب التصحيف لعقيدته الخبيثة. هذا لا يمكن أن يكون شيعيا، وقد ورد من الإمام هذا الذم بحقه. أيضا ذكر محمد كرد علي أن أول من تسمى بالصوفي من أهل السنة بالضبط هو أبو هاشم الكوفي. إذن محمد كرد علي يقر بأن أبو هاشم ليس شيعيا. يدل على ذلك أيضا أنه انتقل للسكن من الكوفة إلى الرملة في بلاد الشام، ومعلوم أن الرملة آنذاك كانت أموية الهوى، فلا يعقل أن يقتنها شيعي حتى ولو كان انتقاله إليها في أوائل حكم العباسيين، إذ أنها بقيت على ولائها الضمني لبني أمية. أما جابر بن حيان الأزدي أبو موسى الكوفي الصوفي، نعم هو متكلم عالم بالرياضيات والطبيعيات والعلوم التجريبية والبراهين القطعية، وهو منهج أبعد ما يكون عن منهج المتصوفة، ولم يعرف عن الرجل أنه كان من أهل الزهد الصوفي. وقد قال بعض المحققين أن تسميته بالصوفي نسبة إلى صوفيا اليونانية بمعنى الحكمة، فقيل له صوفي، ثم أشبع العرب السين فصارت صوفي. ومن يطالع التراجم تراجم مثلا في تاريخ جرجان وأنساب السمعاني والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية يجد أن الشخص الثالث وهو عبدك الكوفي كان حنفيا من أصحاب محمد بن الحسن وقد تفقه عليه وعمل بالرأي والقياس وهو ما لا يعتمده الشيعة في فقههم كما هو المعلوم. وبهذا نعلم أن المسألة لا تعد كونها من الاشتباهات إن لم نقل من الافتراءات على الشيعة. ولتأكيد ذلك نرجع إلى أئمة الشيعة عليهم السلام لننظر كيف تعاطوا مع أمر المتصوفة بالشكل الذي بيناه، حيث روى الشيخ المفيد في رده على أصحاب الحلاج عن الحسين بن سعيد قال: حسين بن سعيد قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصوفية فقال: لا يقول بالتصوف أحد إلا لخدعة أو ضلالة أو حماقة. وبالإسناد عن الصادق عليه السلام أن رجلا قال له: قد خرج في هذا الزمان قوم يقال لهم الصوفية فما تقول فيهم؟ فقال عليه السلام: إنهم أعداؤنا. واضح. فمن مال إليهم فهو منهم ويحشر معهم، وسيكون أقوام يدعون حبنا ويميلون إليهم ويتشبهون بهم ويلقبون أنفسهم بلقبهم ويؤولون أقوالهم، ألا فمن مال إليهم فليس منا وأنا منه بريء، ومن أنكرهم ورد عليهم كأنما جاهد الكفار مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الشيخ الطوسي بإسناده عن أبي ذر الغفاري أنه في حديث طويل لوصية للنبي صلى الله عليه وآله يقول فيها: يا أبا ذر، يكون في آخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم يرون أن لهم الفضل في بذلك على غيرهم، أولئك يلعنهم ملائكة السماوات والأرض. هذا الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله. وروى الشيخ المفيد أيضا بإسناده عن أبي الحسن علي بن محمد الهادي عليه السلام أنه سئل عن أحوال هؤلاء وسماعهم الغناء وصفقهم ورقصهم وصيامهم وكونهم يصيرون بغير شعور، فقال عليه السلام: كلهم من المرائين والخداعين، ولا يشتغلون بهذه الأعمال إلا لغرور الناس، فإنها من الشيطان وإنهم يتبعونه. فقيل له: يا ابن رسول الله، يقولون لا شعور لنا في بعضها. قال عليه السلام: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعر. بل إن بعض الأحاديث نظرت إلى لباس وطعام المتصوفة فحثت على تركه، فقد روى أبو بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: لا تلبس الصوف والشعر إلا من علة. وعنه أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: البسوا الثياب من القطن فإنه لباس رسول الله صلى الله عليه وآله ولباسنا، ولم يكن يلبس الصوف والشعر إلا من علة. وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: كان علي بن الحسين عليه السلام يلبس الجبة الخز بخمسين دينارا والمطرف الخز بخمسين دينارا. وعن حماد بن عثمان قال: حضرت أبا عبد الله عليه السلام وقال له رجل: أصلحك الله، ذكرت أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس الخشن، يلبس القميص بأربعة دراهم، ما أشبه ذلك ونرى عليك، أو وما أشبه ذلك ونرى عليك اللباس الجديد؟ فقال له: إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر عليه، ولو لبس مثل ذلك اليوم شهر به، أو لو لبس مثل ذلك اليوم شهر به، فخير لباس كل زمان لباس أهله. أما الزهد الممدوح الذي حث عليه القرآن والسنة فهو ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام: ليس الزهد ألا تملك شيئا، إنما الزهد ألا يملكك شيء. وروى السكوني عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: ما الزهد في الدنيا؟ قال: ويحك، حرامها فتنكبه، يعني اجتنبه. وقال علي عليه السلام: الزهد في الدنيا قصر الأمل وشكر كل نعمة والورع عن كل ما حرم الله عز وجل. بهاتين الحلقتين نكون قد استوفينا بإيجاز بعضا من عقائد الصوفية وما اتهم به التشيع من أن كان أنه كان موئلا للصوفية. إلى أن ألقاكم في يوم غد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.